يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. وكلام الله وهذا على الإضمار، والإضمار في كلام الله جائز، وهو مثل قوله: قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أي فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي فضرب فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهذا على الإضمار، أي فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخر. فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أن من أفطر في رمضان بعذر المرض أو بعذر المرض الذي يرجى برؤه أو عذر السفر، فإنه يقضي هذا اليوم الذي أفطره. والقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، وبناء على ذلك فإنه ينتظر حتى يخرج رمضان. والله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر، وهذا يدل على أن جميع أيام السنة بعد رمضان محل للقضاء. لكن هذا الإطلاق جاء ما يقيده، وجاء ما يخصص، جاء هذا العموم جاء ما يخصصه بالنهي عن صيام يومي العيد، فلا يقضي في يوم الفطر ولا يقضي في يوم الأضحى، وفي حكمها أيام التشريق بالنسبة للصائم. فهذه الأيام ليست محلا لقضاء رمضان، وما سواها من سائر العام محلا للقضاء. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لم يلزمنا في قضاء رمضان أن نقضيه بعد رمضان مباشرة، وإنما قال: فعدة من أيام أخر. ومن هنا يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء، ولا يلزمه أن يصوم بعد نهاية رمضان ويوم العيد مباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصحيح في صحيح مسلم ما يدل على أن القضاء واجب موسع. ومن هنا قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ومن هنا قال العلماء: قضاء رمضان واجب موسع. لكن هذا الواجب الموسع بمعنى أنه يجوز لك أن تؤخر، فلو أفطرت خمسة أيام أنت مخير في تأخيرها ما لم يبقى من شعبان الذي قبل رمضان الذي يلي رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه بقدر الأيام وزيادة يوم الشك، لأن يوم الشك يحتمل أن يكون من رمضان. فإذا بقيت ستة أيام من شعبان صار القضاء مضيقا، ويجب عليك أن تبادر بالقضاء. ثم إذا جاء العذر في هذه الستة الأيام فحينئذ تكون معذورا بترك الصيام وقضائه هذا العام وتقضيه بعده. ثم هل عليك كفارة وهي ربع صاع عن كل يوم في قول الجمهور، وهو أصل من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، أو لا؟ قولان مشهوران، لكن هذا الواجب موسع. فإذا بقي من شعبان بقدر الأيام التي عليك من الصيام صار مضيقا. إلا أن هناك أمرا ينبغي التنبيه عليه في الواجب الموسع. فالواجب الموسع ينبغي على الصائم الذي على من أفطر أياما من رمضان أن ينوي أنه يريد القضاء، فيعزم على القضاء ويكون في نيته أنه يريد القضاء ولا يترك هذه النية، وبناء على ذلك يشترط العزم على القضاء. وأما بالنسبة لهذه الأيام التي تقضيها وهي المسألة الثالثة لا يشترط تتابعها، فإنك تقضيها متفرقة ومتتابعة، وبناء على ذلك لو كان عليه 3 أيام جاز له أن يصوم يوما من ذي القعدة ويوما من ذي الحجة ويوما من المحرم، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله لم يلزم بالتتابع فيها. والقراءة فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات في رواية الدارقطني، قال الدارقطني فسقطت يعني نسخت، فنسخ الأمر بالتتابع. وبناء على ذلك مذهب جماهير السلف والخلف على أنه لا يشترط التتابع. المسألة الرابعة أن هذا القضاء الذي تقضيه بعد خروج رمضان هو اليوم فيه ينزل منزلة اليوم من رمضان، فصيامه فرض وواجب، والمراد بذلك أنك لا تملك الفطر فيه اختيارا، فمن صام في القضاء لا يفطر إلا من عذر، لأنه يأخذ حكم يوم رمضان، وبناء عليه فالقضاء يحكي الأداء، والبدل يأخذ حكم مبدله. فلما كان يوم رمضان واجبا كذلك هذا اليوم واجب، لكن لو أنه أفطر فيه من دون عذر فإنه يأثم. وهل تجب عليه الكفارة؟ قال بعض العلماء إذا جامع فيه وجبت عليه الكفارة المغلظة كما لو جامع في رمضان، والأكثرون على أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع في نهار رمضان بعينه. ولذلك قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقالوا إن هذا خاص برمضان، ولأن لرمضان حرمة ليست لغيره، لكن ينبغي الاحتياط، وينبغي للمسلم أن يعطي هذا اليوم حقه وأن يراعي حرمته، فإنه قضاء لرمضان. ولو أفسد هذا اليوم فأكل أو شرب فيه فإنه يقضيه. هل يقضيه يومين أو يوما؟ قال بعض العلماء يقضيه يومين، لأنه في الأصل يلزمه رمضان، ثم هذا اليوم لزمه قضاء، فلما أفطر فيه لزمه يوم ثاني، وهذا مرجوح. والأقوى أنه يلزمه قضاء يوم واحد ولا يلزمه أكثر من ذلك اليوم. وهذا القضاء الذي هو عدة من أيام أخر فيه توسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده، فالسنة حينما جعل القرآن هذه العدة شاملة لجميع أيام السنة، ثانيا أنها صارت موسعة بتوسيع الله كما في حديث أم المؤمنين عائشة، وبناء على ذلك هذا القضاء لا يكون الإنسان فيه مفرطا بحق الصوم كما ذكرنا لحرمة هذا اليوم. وإذا أفطر فيه كما ذكرنا قال بعض العلماء إنه يلزمه إطعام مد إذا كان فطره بغير الجماع كالأكل والشرب، ولكن الظاهر يدل على أنه لا يلزمه شيء من ذلك. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض عليه عدة من أيام أخر إذا زال مرضه، وأما إذا لم يزل وكان مرضه مرضا، مثلا لو أنه مرض ثم مات في المرض الذي أفطر فيه فإنه لا يلزمه قضاء ولا يلزمه إطعام. إذا مرض ثم مات في نفس المرض الذي أفطر فيه. وكذلك أيضا لو أن مسافرا خرج لعمرة وكان صائما في رمضان ثم أفطر في يومه ثم صار عليه حادث فمات، فإنه لا يلزم ورثته إطعام، وكذلك أيضا لا يصام عنه، لأن رمضان لا يصوم فيه أحد عن أحد، وإنما يصوم الحي عن الميت في صوم النذر هو الذي وردت به السنة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية امرأة أنه مات في رواية يقيل أنه سعد رضي الله عنه سأله عن أمه التي ماتت وعليها صوم نذر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنه وهذا مقيد بصوم النذر والأصل في العبادات البدنية أن لا يقوم بها أحد عن أحد فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد لأنها عبادات بدنية محضة والعبادات التي أركان الإسلام منها ما هو بدني محض ومنها ما هو مالي محض ومنها ما جمع بين المال والبدن فهو مالي من وجه وبدني من وجه فالصلاة بدنية محضة عبادة بدنية محضة والصوم عبادة بدنية محضة وبناء على ذلك هذان النوعان لا يقوم فيهما أحد عن أحد لأن الله فرض الصوم والصلاة على الشخص بعينه ولذلك يسمونها فروض الأعيان فمقصود الشرع أن يقوم العبد وتقوم الأمة بفعل العبادة بعينها نفس المكلف ونفس المكلفة ولذلك لا يقوم غيره مقامه فهذا هو مقصود الشرع وهناك عبادة مالية محضة كالزكاة فإنها مالية محضة يجوز أن يزكي عن غيره وأن يتوكل أن يكون وكيلا عنه في إخراج الزكاة والأمر الثالث العبادة الجامعة ما بين البدن والمال كالحج فالحج بدني من وجه ومالي من وجه يجمع ما بين عبادة المال وعبادة البدن ولذلك الشرط فيه الزاد والقدرة على أدائه وبناء على ذلك هذا النوع تدخله النيابة لأن الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها وكذلك فأذن لها وكذلك أبو رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك واعتمر فهذا أذن فيه الشرع وكذلك حديث لبيك عن شبرمة حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة قال ومن وما شبرمة؟ قال أخي أو ابن عمي مات ولم يحج قال أحججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فأذن في هذه العبادة التي هي الحج والعمرة أن يقوم الغير مقام الميت أو العاجز على تفصيل هل هذا خاص بالفرض أو يشمل الفرض والنافلة وسيأتي بيانه إن شاء الله في أحكام المناسك الحاصل أن الصوم عبادة بدنية فلما جاءت السنة في صوم النذر قالوا هذا خاص فيبقى الأصل العام ونخص منه ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن وهو صوم النذر فلو مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه ومنهم من عمم فأخذ بإطلاق بعموم الرواية من صام من مات وعليه صوم ومنهم من أطلق وقال من مات عليه صوم صام عنه وليه لكن نقول هذه الرواية المطلقة مقيدة بالرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر إذا بقي من شعبان على قدر الأيام التي أفطرها الصائم فإنه يقضي وفي هذا أيضا دليل على أن هذه العدة من الأيام إذا صامها المسلم كان كأنه صام في رمضان وبناء على ذلك سواء كان عذره قهري كالحائض أو كان عذره اختياري كالمريض وبناء على ذلك فلو أنه أراد أن يصوم ستا من شوال قبل القضاء أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يصوم الأيام الفاضلة جاز له أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض لأن الوقت موسع في الفرض وإنما يمتنع التنفل وفي ذمتك الفرض إذا ضاق الوقت، ولذلك يؤذن لصلاة الظهر فتقوم وتصلي النافلة سنة الظهر القبلية وأنت مخاطب بالفرض. وهكذا هنا إذا خرج رمضان فعليك عدة من أيام أخر، وهذا شامل لجميع أيام السنة. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أخذا بالظاهر وأنه لا بد أن يكون قد صام رمضان، نقول لو كان الأمر كذلك إذن النفساء لا تستطيع أن تصوم رمضان، فإذا خرج عليها رمضان لا تجلس ربما 30 يوما، فتستغرق شهر رمضان بكامله. وبناء على ذلك نقول إنها إذا صامت شهرا بدل رمضان ثم صامت ستا ولو قبل القضاء فإن هذا يكون فيه حكمه حكم من صام داخل رمضان. ولذلك لو أخذ بظاهر من صام رمضان على أنه يصوم ما دخل النساء الحيض، لأن المرأة الحائض لا بد أن تفطر في رمضان. إذن من صام رمضان ليس المراد به أنه على الحقيقة لا بد أن يكون قد صام 30 يوما، وبناء عليه لا نلزمه بالقضاء قبل صوم 6، وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، لأن الله وسع في القضاء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم، عائشة رضي الله عنها تقول إن كان يكون علي الصوم من رمضان، وهذا ثابت عنها في الصحيح، فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أثبتت أنها ما قضت رمضان إلا في شعبان. فهل معنى هذا أنها كانت تترك صيام العاشوراء وكانت تترك صيام الأيام الفاضية؟ الجواب لا، وإنما فهمت أنها موسع، أنه وسع عليها، وإذا كان الواجب موسعا فلا بأس أن يتنفل. إنما المحظور أن يتنفل الإنسان ووقت الواجب ضيق، بحيث إنه لو اشتغل بالنافلة ضاعت عليه الفريضة، أما إذا كانت لا تضيع والشرع قد وسع فكما ذكرنا فيجوز له أن يصوم 6 من شوال وهو لم يقضي رمضان. نعم.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان
وعلى الذين يطيقونه، هل تطيقون أن تجلسوا وتكملون الدرس ولا أخشى أن أشق على الإخوان؟ لكن إن شاء الله نكملها بإذن الله في الدرس القادم. شوف الناس صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه.